يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته قبول دعوة البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: ما أسباب زيادة الإيمان وما أسباب نقصانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة لها طريقان. الطريق الأول امتثال الأوامر، والثاني ترك النواهي ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى هذه الأوامر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا المأمور به على درجات، وهكذا المنهي عنه على درجات. ففيه كمال الإيمان الواجب، وفيه كمال الإيمان المستحب، وفيه كمال أصل الإيمان. ففيه كمال أصل الإيمان عندما يأتي الإنسان بأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا إذا تحققت هذه الأركان، أتى بالتوحيد أيضا، فهذا يكون الإيمان، هذا الإيمان الواجب، هذا هو يعني الكمال الأصل. وفيه الطاعات الأخرى التي ليست من الأركان، فهذه أيضا فيها كمال ثوابه الواجب، وفيه كمال ثوابه المستحب، وذلك بأن يأتي الشخص بالمندوبات ويترك المكروهات. أما بالنظر إلى نقصانه، فإن نقصانه أيضا له طريقان: الطريق الأول فعل المعاصي، والثاني يعني فعل المعاصي التي نهي عنها، والثاني هو ترك شيء من الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر. فحينئذ يكون الشخص ينقص إيمانه بسبب المعصية، ويزداد إيمانه بحسب الطاعة. فعلى الشخص أن ينظر إلى ما يزاوله من أعمال هل هي تزيد في إيمانه أو أنها تنقص من إيمانه، فإذا كانت تزيد في إيمانه فعليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على هذا التوفيق، وإذا كانت تنقص إيمانه فعليه المبادرة إلى التوبة إلى الله جل وعلا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عائشة من المنطقة الشرقية، تذكر بأنها تصلي بانتظام ولله الحمد، ولكنها تشكو من عدم الخشوع في صلاتها وتتحدث في صلاتها رغم أنها تجاهد نفسها وتخرج من صلاتها كأنها لم تصلي شيئا، هي في قلق شديد حيال ذلك كما تقول. هل أنا ممن لم يصلي أصلا؟ أرجو من فضيلتكم بيان الطريق السليم لي.
الجواب: الله جل وعلا أثنى على الخاشعين في صلاتهم، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأثنى على المقيمين لها فقال جل وعلا في افتتاح سورة البقرة: الذين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا في سورة قد أفلح المؤمنون قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فإذا جمع الإنسان بين الخشوع وبين المحافظة والمداومة عليها وأتى بأركانها وشروطها وواجباتها وتجنب موانعها، موانع يعني الموانع التي يعني الأمور التي تبطلها، فهذه لا شك أنها صلاة صحيحة. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الشخص قد يكون عنده عوارض لا يتنبه لها بأنها مؤثرة على صلاته، فمن ذلك الكسب الحرام، هذا له تأثير سيء. فإذا فرضنا أن المرأة التي في عند والدها أو عند أخيها أو في عصمة زوجها، هذا الرجل يكون كسبه حراما فينفقه على نفسه وعلى أهل بيته، لا شك أن الكسب الحرام له تأثير على القلب، ويكون هذا من المؤثرات التي تؤثر على الإنسان، فيكون خشوعه معدوما في الصلاة أو يكون خشوعه قليلا. وهكذا لو كان الشخص عنده مشاكل تشغل باله فيدخل في الصلاة وهو منشغل في المشاكل، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل زوجية يعني بين الزوج وزوجته، أو كانت مشاكل بين الأب وولده، أو بين الأخ وأخيه، أو الأخت وأختها، أو الأخ وأخته، وهكذا، أو بين شخص وبين شخص أجنبي منه. المهم هو أنه يوجد في قلبه ما يشغله، أو تكون عنده أيضا مضايقات، مثلا مضايقات مالية، بحيث أنه ينشغل بالتفكير في هذه الأمور، وبناء على ذلك فإن الشخص ينبغي أن يتحسس نفسه وأن ينظر إلى ما يصدر منه وإلى ما يرد عليه. فإذا كان ما يصدر منه قد يصدر منه شيء يعني شيء من المعاصي أيضا، المعاصي الأخرى لا علاقة لها بالصلاة لكنها معاصي، مثلا يزني، يشرب الخمر، يأكل الربا، إلى غير ذلك من الأمور المؤثرة، فينظر ما يرد عليه وما يصدر منه. فإذا كان ما يرد عليه سليما وما يصدر منه سليما وكانت الأيض وليس عنده شيء من المؤثرات، فأرجو أن يكون هذا الشخص أن يكون هذا الشخص ممتثلا لأمر الله جل وعلا من جميع الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أم عائشة تسأل عن حق الزوج عليها، تقول: هل الزوج يأتي بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد حق الوالدين، حيث إن الوالدين جاء حقهما في القرآن الكريم بعد حق الله سبحانه وتعالى؟ وجهوني حيال ذلك.
الجواب: الزواج علاقة بين الزوج وزوجته، وهذه العلاقة يحكمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فللرجل على زوجته حقوق، ولها عليه حقوق، وبناء على ذلك فكل واحد منهما يجب عليه أن يعرف الحق الذي له على الآخر، والحق الذي عليه للآخر، فلا يطلب ما يزيد عن حقه، ولا يقصر في حق الآخر. وإذا نظرنا إلى المجال التطبيقي من جهة عمل الأزواج مع الزوجات أو عمل الزوجة مع زوجها، وجدنا أن كثيرا من التصرفات إنما هو تصرف فكري وليس له علاقة بالناحية الشرعية، فقد يفرض الزوج على زوجته أمورا قد تكون محرمة. فمثلا امرأة سألتني وقالت: إن زوجي لا يتصل بي إلا بعد أن يشبع مني ضربا، والثانية تقول: إن زوجي يجبرني على شرب الخمر معه. وإذا نظرنا إلى الزوجة وجدنا أنها قد ترهق زوجها بالطلبات، أو أنها تخرج من بيته بغير إذنه، أو أنها تقصر في شيء من حقوقه الواجبة عليها، أو أنها تقصر في خدمته، تقصر في خدمته المستحبة، يعني ليست الواجبة لكن المستحبة. وعلى هذا الأساس فإن الزوج له حق شرعي، ولكن حقه لا يصل إلى درجة حق الأب ولا إلى درجة حق الأم، بل له حق معروف وموجود في الكتاب والسنة. وعلى المرأة أن تعرف حقوق الزوج، وكذلك الزوج يعرف حقوق الزوجة، وكل منهما يعرف ما له على الآخر حتى يؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له على وجه سليم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يقول: سمي أبي باسم عبد التام. عبد التام، ويقول بأنني سعيت لتغيير هذا الاسم وتعديله لكن مع رفض بقية الورثة، وقد سماه جدي بهذا الاسم، والآن رفض الورثة بحجة عدم تقسيم الورث ولن يتم التعديل، ويقول بأن التعديل سوف يؤدي إلى تعقيد الإجراءات المدنية في الأحوال والعقارات والمعاشات وغير ذلك. هل يحق لي التعديل بالنسبة لإسمي دون علمهم؟
الجواب: إذا كان هذا الاسم هذا تعبيد للتام، فالتام ليس اسم من أسماء الله جل وعلا، فيكون هذا التعبيد تعبيدا لغير الله جل وعلا، ولا يجوز، لا تجوز التسمية بهذا الاسم. أما بالنظر للإجراءات الإدارية والإجراءات الشرعية فهذه راجعة إليه هو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن الجمع والقصر، هل له مدة معينة لمن أراد السفر؟
الجواب: الشخص إذا سافر مسافة تزيد عن 80 كيلو، فإن هذه يعني من 80 فما فوق، ففي هذه المسافة له حق القصر والجمع في الذهاب والرجوع. أما بالنظر للقصر والجمع في إقامته في غير بلده، فهذه الإقامة إن كانت 4 أيام فما دون فإنه يقصر ويجمع، وإذا كانت أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، وإذا كان عنده حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي، لا يدري إذا قدم على البلد سيقضي حاجته، لا يدري هل تنتهي بعد يوم أو يومين، فهذا إن جمع وقصر فله ذلك، وإن أتم يعني خروجا من الخلاف، إن أتم وصلى كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين فهذا يعني أبرأ لذمته وأحوط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من الصلاة.
الجواب: الدعاء مشروع، ورفع اليدين في الدعاء مشروع، ولكن بالنظر إلى هذا الموضع وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سلم من صلاة رفع يديه يدعو، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو أن شخصا رفعهما يعني في وقت ما من الأوقات فإنه لا ينكر عليه، لكن إذا داوم عليه على أنه سنة في هذه الحال فإنه ينكر عليه، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. أين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي السنن التي قبل الصلاة وبعدها، في المسجد أم في بيته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهذا دليل يدل على أن الإنسان يصلي النوافل في بيته. ومن المعلوم ومن القواعد أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، إلا إذا دل دليل على عدم خطابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، منها صفة الرسالة، ومنها صفة التبليغ، ومنها صفة القضاء وصفة الإفتاء، ومنها أنه فرد من أفراد هذه الأمة، من جهة أنه يمتثل ما أمره الله به أن يبلغه خلقه، إلا ما كان فيه خصوصية خاصة له مثلا لا تتعدى إلى الخلق. أو كان فيه خصوصية خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، ففي هذه الحالة لا يكون داخلا. أما بالنظر إلى عموم التبليغ فإنه يدخل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء الأمر بالصلاة في القرآن وفي السنة، وقال: خذوا عني مناسككم، وجاءت مشروعية الحج في القرآن وفي السنة. فالمقصود أن هذا داخل في قاعدة أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا ما دل دليل يدل على خروجه عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن حكم تأجير محل تجاري على شخص يبيع أشياء محرمة.
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون يكون بوجوه كثيرة، ومن ذلك الوسائل التي تسهل الأمر الذي فيه مصلحة، والوسائل التي تسهل الحصول على ما فيه مفسدة. وما ذكره السائل هو من المفاسد. فتأجير المحل لهذا الشخص وسيلة من وسائل تسهيل انتشار هذه المفسدة في تلك الجهة، فلا يجوز له أن يؤجر هذا المحل، وإن أجره وأخذ أجرته فإن أجرته محرمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من كان في المستشفى يجمع ويقصر، هل عليه شيء؟
الجواب: أما القصر فلا يجوز، وأما الجمع فإنه يختلف. إذا كان الشخص يشق عليه الصلاة، يكون مريضا مرضا شديدا مثلا، ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولو جمع تقديما ما ليس في يعني لا بأس به. أما بالنظر إلى القصر فإنه لا يجوز له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الفتاح عثمان، مصري مقيم في الرياض، يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل تجب على العقارات بكافة أنواعها؟ وكيف نؤدي زكاة العقار؟
الجواب: العقار إذا كان معروضا للبيع فإنه يقدر وقت الوجوب، وتخرج الزكاة من قيمته، يخرج ربع العشر. أما العقار إذا كان يؤجر فإن الزكاة تخرج من أجرته. وإذا كان يستعمل مثل مسكن للإنسان فهذا ليس فيه زكاة، ومثل محل عقار يكون موقوفا هذا ليس فيه زكاة، ومثل مثلا عقار موصى به أو ما إلى ذلك، يعني جعل ريعه يصرف في وجوه البر، فهذا ليس فيه زكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الفتاح عثمان من الرياض، يقول: أديت عمرة في رمضان ونسيت ركعتي الطواف بعد الطواف، وتذكرتها بعد وصولي إلى الرياض، هل علي شيء؟
الجواب: ركعتي الطواف سنة، وليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنوان برنامجكم: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60 1059 6005 الرياض،
11545 أو على الفاكس 442-5543 لمستمعين من خارج المملكة 00966-1442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر لفضيلته قبول دعوة البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة من أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: ما أسباب زيادة الإيمان وما أسباب نقصانه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة لها طريقان. الطريق الأول امتثال الأوامر، امتثال الأوامر، والثاني ترك النواهي ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى هذه الأوامر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا المأمور به على درجات، وهكذا المنهي عنه على درجات، ففيه كمال الإيمان الواجب، وفيه كمال الإيمان المستحب، وفيه كمال أصل الإيمان، ففيه كمال أصل الإيمان عندما يأتي الإنسان بأركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا إذا تحققت هذه الأركان أتى بالتوحيد أيضا، فهذا يكون الإيمان، هذا الإيمان الواجب، هذا هو يعني الكمال الأصل. وفيه الطاعات الأخرى التي ليست من الأركان، فهذه أيضا فيها كمال ثوابه الواجب، وفيه كمال ثوابه المستحب، وذلك بأن يأتي الشخص بالمندوبات ويترك المكروهات. أما بالنظر إلى نقصانه، فإن نقصانه أيضا له طريقان: الطريق الأول فعل المعاصي، والثاني يعني فعل المعاصي التي نهي عنها، والثاني هو ترك شيء من الواجبات التي لا تصل إلى درجة الكفر، فحينئذ يكون الشخص ينقص إيمانه بسبب المعصية ويزداد إيمانه بحسب الطاعة. فعلى الشخص أن ينظر إلى ما يزاوله من أعمال، هل هي تزيد في إيمانه أو أنها تنقص من إيمانه؟ فإذا كانت تزيد في إيمانه فعليه أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على هذا التوفيق، وإذا كانت تنقص إيمانه فعليه المبادرة إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عائشة من المنطقة الشرقية، تذكر بأنها تصلي بانتظام ولله الحمد، ولكنها تشكو من عدم الخشوع في صلاتها، وتتحدث في صلاتها رغم أنها تجاهد نفسها، وتخرج من صلاتها كأنها لم تصلي شيئا، هي في قلق شديد حيال ذلك كما تقول. هل أنا ممن لم يصلي أصلا؟ أرجو من فضيلتكم بيان الطريق السليم لي.
الجواب: الله جل وعلا أثنى على الخاشعين في صلاتهم، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأثنى على المقيمين لها، فقال جل وعلا في افتتاح سورة البقرة: الذين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا في سورة قد أفلح المؤمنون قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فإذا جمع الإنسان بين الخشوع وبين المحافظة والمداومة عليها، وأتى بأركانها وشروطها وواجباتها، وتجنب موانعها، موانع يعني الموانع التي يعني الأمور التي تبطلها، فهذه لا شك أنها صلاة صحيحة. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن الشخص قد يكون عنده عوارض لا يتنبه لها بأنها مؤثرة على صلاته، فمن ذلك الكسب الحرام، هذا له تأثير سيء. فإذا فرضنا أن المرأة التي في عند والدها أو عند أخيها أو في عصمة زوجها، هذا الرجل يكون كسبه حراما فينفقه على نفسه وعلى أهل بيته، لا شك أن الكسب الحرام له تأثير على القلب، ويكون هذا من المؤثرات التي تؤثر على الإنسان، فيكون خشوعه معدوما في الصلاة أو يكون خشوعه قليلا. وهكذا لو كان الشخص عنده مشاكل تشغل باله فيدخل في الصلاة وهو منشغل في المشاكل، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل زوجية يعني بين الزوج وزوجته، أو كانت مشاكل بين الأب وولده، أو بين الأخ وأخيه، أو الأخت وأختها، أو الأخ وأخته، وهكذا، أو بين شخص وبين شخص أجنبي منه. المهم هو أنه يوجد في قلبه ما يشغله، أو تكون عنده أيضا مضايقات، مثلا مضايقات مالية، بحيث أنه ينشغل بالتفكير في هذه الأمور، وبناء على ذلك فإن الشخص ينبغي أن يتحسس نفسه وأن ينظر إلى ما يصدر منه وإلى ما يرد عليه. فإذا كان ما يصدر منه قد يصدر من شيء يعني شيء من المعاصي أيضا، المعاصي الأخرى لا علاقة لها بالصلاة لكنها معاصي، مثلا يزني، يشرب الخمر، يأكل الربا، إلى غير ذلك من الأمور المؤثرة. فينظر ما يرد عليه وما يصدر منه، فإذا كان ما يرد عليه سليما وما يصدر منه سليما وكانت الأيض وليس عنده شيء من المؤثرات، فأرجو أن يكون هذا الشخص أن يكون هذا الشخص ممتثلا لأمر الله جل وعلا من جميع الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا أم عائشة تسأل عن حق الزوج عليها، تقول: هل الزوج يأتي بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد حق الوالدين، حيث إن الوالدين جاء حقهما في القرآن الكريم بعد حق الله سبحانه وتعالى؟ وجهوني حيال ذلك.
الجواب: الزواج علاقة بين الزوج وزوجته، وهذه العلاقة يحكمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فللرجل على زوجته حقوق، ولها عليه حقوق، وبناء على ذلك فكل واحد منهما يجب عليه أن يعرف الحق الذي له على الآخر والحق الذي عليه للآخر، فلا يطلب ما يزيد عن حقه، ولا يقصر في حق الآخر. وإذا نظرنا إلى المجال التطبيقي من جهة عمل الأزواج مع الزوجات أو عمل الزوجة مع زوجها، وجدنا أن كثيرا من التصرفات إنما هو تصرف فكري وليس له علاقة بالناحية الشرعية، فقد يفرض الزوج على زوجته أمورا قد تكون محرمة. فمثلا امرأة سألتني وقالت: إن زوجي لا يتصل بي إلا بعد أن يشبع مني ضربا، والثانية تقول: إن زوجي يجبرني على شرب الخمر معه. وإذا نظرنا إلى الزوجة وجدنا أنها قد ترهق زوجها بالطلبات، أو أنها تخرج من بيته بغير إذنه، أو أنها تقصر في شيء من حقوقه الواجبة عليها، أو أنها تقصر في خدمته، تقصر في خدمته المستحبة، يعني ليست الواجبة لكن المستحبة. وعلى هذا الأساس فإن الزوج له حق شرعي، ولكن حقه لا يصل إلى درجة حق الأب ولا إلى درجة حق الأم، بل له حق معروف وموجود في الكتاب والسنة. وعلى المرأة أن تعرف حقوق الزوج، وكذلك الزوج يعرف حقوق الزوجة، وكل منهما يعرف ما له على الآخر حتى يطلب حتى يؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له على وجه سليم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال يقول: سمي أبي باسم عبد التام، عبد التام، ويقول بأنني سعيت لتغيير هذا الاسم وتعديله لكن مع رفض بقية الورثة، وقد سماه جدي بهذا الاسم، والآن رفض الورثة بحجة عدم تقسيم الورث ولن يتم التعديل، ويقول بأن التعديل سوف يؤدي إلى تعقيد الإجراءات المدنية في الأحوال والعقارات والمعاشات وغير ذلك، هل يحق لي التعديل بالنسبة لإسمي دون علمهم؟
الجواب: إذا كان هذا الاسم هذا تعبيد للتام، فالتام ليس اسم من أسماء الله جل وعلا، فيكون هذا التعبيد تعبيدا لغير الله جل وعلا، ولا يجوز، لا تجوز التسمية بهذا الاسم. أما بالنظر للإجراءات الإدارية والإجراءات الشرعية فهذه راجعة إليه هو، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة باعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الجمع والقصر، هل له مدة معينة لمن أراد السفر؟
الجواب: الشخص إذا سافر مسافة تزيد عن 80 كيلو، فإن هذه يعني من 80 فما فوق، ففي هذه المسافة له حق القصر والجمع في الذهاب والرجوع. أما بالنظر للقصر والجمع في إقامته في غير بلده، فهذه الإقامة إن كانت 4 أيام فما دون فإنه يقصر ويجمع، وإذا كانت أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، وإذا كان عنده حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي، لا يدري إذا قدم على البلد سيقضي حاجته، لا يدري هل تنتهي بعد يوم أو يومين، فهذا إن جمع وقصر فله ذلك، وإن أتم يعني خروجا من الخلاف، إن أتم وصلى كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين فهذا يعني أبرأ لذمته وأحوط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من الصلاة.
الجواب: الدعاء مشروع، ورفع اليدين في الدعاء مشروع، ولكن بالنظر إلى هذا الموضع وكون الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سلم من صلاة رفع يديه يدعو، أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو أن شخصا رفعهما يعني في وقت ما من الأوقات فإنه لا ينكر عليه، لكن إذا داوم عليه على أنه سنة في هذه الحال فإنه ينكر عليه، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. أين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي السنن التي قبل الصلاة وبعدها، في المسجد أم في بيته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فهذا دليل يدل على أن الإنسان يصلي النوافل في بيته، ومن المعلوم ومن القواعد أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، إلا إذا دل دليل على عدم خطابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، منها صفة الرسالة، ومنها صفة التبليغ، ومنها صفة القضاء وصفة الإفتاء، ومنها أنه فرد من أفراد هذه الأمة من جهة أنه يمتثل ما أمره الله به أن يبلغه خلقه، إلا ما كان فيه خصوصية خاصة له مثلا لا تتعدى إلى الخلق، أو كان فيه خصوصية خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، ففي هذه الحالة لا يكون داخلا. أما بالنظر إلى عموم التبليغ فإنه يدخل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء الأمر بالصلاة في القرآن وفي السنة، وقال: خذوا عني مناسككم، وجاءت مشروعية الحج في القرآن وفي السنة. فالمقصود أن هذا داخل في قاعدة أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، إلا ما دل دليل يدل على خروجه عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن حكم تأجير محل تجاري على شخص يبيع أشياء محرمة.
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون يكون بوجوه كثيرة، ومن ذلك الوسائل التي تسهل الأمر الذي فيه مصلحة، والوسائل التي تسهل الحصول على ما فيه مفسدة. وما ذكره السائل هو من المفاسد. فتأجير المحل لهذا الشخص وسيلة من وسائل تسهيل انتشار هذه المفسدة في تلك الجهة، فلا يجوز له أن يؤجر هذا المحل، وإن أجره أخذ أجرته فإن أجرته محرمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من كان في المستشفى يجمع ويقصر، هل عليه شيء؟
الجواب: أما القصر فلا يجوز، وأما الجمع فإنه يختلف. إذا كان الشخص يشق عليه الصلاة، يكون مريضا مرضا شديدا مثلا، ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، ولو جمع تقديما ما ليس في يعني لا بأس به. أما بالنظر إلى القصر فإنه لا يجوز له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الفتاح عثمان، مصري مقيم في الرياض، يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل تجب على العقارات بكافة أنواعها؟ وكيف نؤدي زكاة العقار؟
الجواب: العقار إذا كان معروضا للبيع فإنه يقدر وقت الوجوب، وتخرج الزكاة من قيمته، يخرج ربع العشر. أما العقار إذا كان يؤجر فإن الزكاة تخرج من أجرته، وإذا كان يستعمل مثل مسكن للإنسان فهذا ليس فيه زكاة، ومثل محل عقار يكون موقوفا هذا ليس فيه زكاة، ومثل مثلا عقار موصى به أو ما إلى ذلك، يعني جعل ريعه يصرف في وجوه البر فهذا ليس فيه زكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الفتاح عثمان من الرياض، يقول: أديت عمرة في رمضان ونسيت ركعتي الطواف بعد الطواف، وتذكرتها بعد وصولي إلى الرياض، هل علي شيء؟
الجواب: ركعة الطواف سنة، وليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنوان برنامجكم: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 6059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543. لمستمعين من خارج المملكة 00966144-2-5543. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.